بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونتناول اليوم أيها الأحباب الكرام أدبا من الآداب الطيبة المباركة التي كلنا في حاجة إليها، ألا وهي آداب المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض، ولها آداب خاصة ينبغي لكل إنسان أن يتعلمها وأن يعلمها أبناءه وأولاده الذين يذهبون إلى المسجد، حتى زوجته التي تذهب إلى المسجد ينبغي لها أن تتعلم هذه الآداب الإسلامية. الأدب الثامن أيها الأحباب الكرام التبكير إلى الصلاة والصف الأول. يستحب أن تبكر إلى الصلاة وأن تجلس في الصف الأول، لأن بعض الناس يأتي إلى الصلاة ويتأخر عن الصف الأول، يجلس يرتكل للعمود أو للحائط، وهناك أماكن في الصف الأول ولا يدخلها، وهذا أيها الأحباب تفريط في الأجر والثواب. لو فرضنا أن الصف الأول مثلا ب10,000 حسنة، والصف الثاني ب9,000، والصف الثالث ب8,000، لو عندك وظيفتان إحداهما ب10,000 والأخرى ب9,000 ستسارع إلى 10,000، فلماذا لا تسارع إلى ربح الآخرة، إلى الأجور، إلى الحسنات؟ اسمع إلى الدليل. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. يستهم يعني يقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة يعني صلاة العشاء. هذا الحديث يبين لنا فضل الصف الأول، وأنه ينبغي للإنسان أن يسارع إليه حتى ولو بالقرعة. سؤال: هذا الأمر للرجال والنساء؟ لا، النساء العكس. الأخت إذا ذهبت تصلي في المسجد الأفضل لا أن تصلي في الصف الأخير البعيد عن الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهذا الحكم بعض الناس يقول هو باق، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال في نفس المسجد بدون ساتر. فأما الآن فمساجد النساء يعني دور ثاني أو هناك جدار أو نحو ذلك، فبعض الناس يقول أما الآن فالمرأة تسارع إلى الصف الأول لأنه لا علاقة لها بالرجال. وبعض أهل العلم يقول الحكم زال باقيا، فعليها أن تصف الصف الأخير ثم الصف الذي أمامه ثم الصف الذي أمامه وهكذا. ننتقل إلى الأدب الآخر، لكن قبل أن ننتقل إلى الأدب التاسع أحب أن أذكر لكم هذا الحديث العجيب الذي فيه أجر كبير جدا. هذا الحديث وجدته عند الإمام النسائي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا الحديث صحيح بشواهده، صححه الألباني وراه أحمد والنسائي وغيره بسند حسن. نتأمل هذا الحديث معا. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني الصف الأول ينال هذا الأجر. صلاة الله على الرجل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. إذن من صلى في الصف الأول ينال هذين الفضيلتين، ينال ثناء الله ومدحه له بين الملائكة، وينال استغفار الملائكة له. جميل جميل. طيب الفقرة الثانية: والمؤذن يغفر له بمد صوته، لأن لو كانت له ذنوب مثل مد صوته لغفرت بفضل الله عز وجل وبأجر الأذان. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، كل من سمع المؤذن ينادي بكلمات التوحيد الله أكبر الله أكبر يصدقه، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول كذلك، أشهد أن محمد رسول الله يقول كذلك، يصدق. وله مثل أجر من صلى معه، هنيئا لك أيها المؤذن، وله مثل أجر من صلى معه، فاحرص على الأذان أخي الكريم. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام تقديم الحفاظ والفقهاء إلى الصف الأول خلف الإمام، لأن الإمام قد تنتابه بعض الظروف فيترك الصلاة فيقدم من يتمكن من الصلاة بالناس. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتيني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، أي ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات يعني ارتفاع الأصوات واختلاطها كما تختلط في الأسواق. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى الصف الأول. لماذا؟ إذا أخطأ الإمام في القرآن ردوه، إذا أخطأ في سجدة سبحوا له ونبهوه ونحو ذلك. وهذا ليس معناه أن نؤخر الناس ونقدمهم، بل معناه أن يتقدم هؤلاء وأن يأتوا مبكرين لكي يكونوا أصحاب الصف الأول. الأدب العاشر: تسوية الصفوف. من آداب المساجد تسوية الصفوف، ولا تكون الصفوف معوجة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى في الصلاة من وراء ظهره. وفي رواية: بعدما أقيمت الصلاة إذا برجل باد بصدره عن الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان تراص تساو ارجع إلى الخلف فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ففي الصحيحين عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا حديث آخر جاء بزيادات، رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث فيه آداب نبوية كريمة نتأمله. حاذوا بين المناكب، نهاية الكتف يكون بجوار نهاية الكتف الآخر. سد الخلل يعني لا تترك بينك وبين أخيك فرجة، بل لابد أن تضع قدمك بجوار قدم أخيك ملامس لقدم أخيك المسلم في الصلاة. ولينوا في أيدي إخوانكم، لجاء واحد وأخرك قليلا تأخر معه، قدمك قدم معه، جاء لتضم الصف ضم، لينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فروجات للشيطان، أي الفروجات بينك وبين أخيك يدخل فيها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان يدخل بين الفروجات كأنه الخذف، يعني صغار الغنم. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، يعني إذا وصلت صفا وجدت فرجة فتقدمت وصلت هذا الصف، وصلك الله بالعلم، وصلك بالرحمة، وصلك بالتقوى، وصلك بالإيمان، وصلك بالرزق، وصلك بكل ما يسرك في الدنيا والآخرة. وهنا حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا يدل على أنك تلزق قدمك بقدم صاحبك. الأدب الحادي عشر: عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا تخرج وتصلي في مسجد آخر، أو لا تخرج نهائيا إلا لعذر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء المحاربي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني عشر: عدم المرور بين يدي المصلي. أنت انتهيت من الصلاة وأردت أن تمر، وجدت رجلا يصلي بجوار الباب، فلا تمر من أمامه، انتظر حتى ينتهي. ونقول لمن يصلي: ينبغي أن تتقدم بعيدا حتى يمر إخوانك، فإن لم يتقدم لا تمر أمامه، لأن هذا ذنب عظيم كبير. فاسمع: في الصحيحين عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 قال الرو لا أدري 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. الأدب 13 عدم نشد الضالة في المسجد. إذا ضاع منك شيء ينبغي ألا تنادي عليه في المسجد، لا تقول أيها الناس ضاع منا مال أو ضاع ذهب أو ضاع كذا، لا يجوز ذلك لا في مكبر المسجد ولا تنادي في المسجد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني إذا سمعت رجلا يقول من وجد كذا أو ينشد ضالة، يعني شيئا ضائعا في المسجد ينادي عليه، قل هذا الدعاء: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا كنا قد نبهنا على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، فإننا نقول لإخواننا الذين يصلون في المساجد: لا تأتي عند الباب وتصلي السنة حتى تضطر الناس أن يمروا من بين يديك أو أن يقفوا محروجين، لأن بعض الناس يأتي بجوار الباب ويصلي. نقول يا أخي تقدم خطوتين أو ثلاثا وصلي بعيدا عن الباب حتى لا يضطر الناس للمرور بين يديك. الأدب الأخير أيها الأحباب الكرام: عدم البزاق في المسجد، يعني عدم إهانة المسجد بالقاذورات ونحوها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن في قبلته ولتكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. ويفعل هكذا يعني يجوز لك إذا أردت أن تبزق أو نحو ذلك تخرج من جيبك المنديل وتبزق فيه وتضع في جيبك مرة أخرى، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة. وفي رواية النسائية عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.